بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم حول كتاب الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير، وقد بينا أن المقصود الأول قراءته، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى نعلق على ما قرأناه إجمالا. وإن كانت السيرة كما هو معلوم ظاهرة بينة قد لا تحتاج إلى كثير شرح، لكن المهم أن يطلع الإنسان عليها ولو قراءة. وصلنا عند الإسراء والمعراج. قال المصنف رحمه الله: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم، ويقول: من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. هذا وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه يقول للناس: لا تسمعوا منه فإنه كذاب. فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش فيه: إنه كاذب، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر. أكاذيب يقذفونها بها من تلقاء أنفسهم، فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء. وأما الألباء فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق، أنهم مفترون عليه فيسلمون. وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمن، ويتوعدونهم به إذا حاربوهم، ويقولون: إن سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه، وأما اليهود فلا. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى، ورأوا أمارات الصدق عليه، قالوا: هذا والله الذي توعدكم يهود به، فلا يسبقنكم إليه. وكان سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف من الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب، ثم انصرف إلى المدينة فقتل في بعض حروبهم. وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب. ثم قدم مكة أبو الحسير أنس بن رافع في فتية من قومهم بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال إياس بن معاذ منهم وكان شابا حدثا: يا قوم، هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحيسر وانتهره فسكت، ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة، فيقال إن إياس بن معاذ مات مسلما. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفرا من الأنصار كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك بن العجلان وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وجابر بن عبد الله بن رياب فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلموا مبادرة إلى الخير، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام، ففشى الإسلام فيها حتى لم تبقى دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأول خلا جابر بن عبد الله بن رياب، ومعهم معاذ بن الحارث أخو عوف وذكوان بن عبد القيس، وقد أقام ذكوان هذه مكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال إنه مهاجري أنصاري، وعبادة بن الصامت وأبو عبد الرحمن زيد بن ثعلبة. فهؤلاء 10 من الخزرج و2 من الأوس، هما أبو الهيثم مالك بن التيهان وعميم بن ساعدة. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء، ولم يكن أمر بالقتال بعد. ثم ذكر المصنف بيعة العقبة الثانية، ثم ذكر الهجرة ودخول النبي صلى الله عليه وسلم واستقراره بالمدينة، وهذا كله في فصول متتابعة. وحلفه ودعوته صلى الله عليه وسلم اليهود إلى المهادنة وذكر الجهاد. نعلق على ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه. يجب أن يعلم أصلا أن الإيمان نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء من عباده، لا يناله أحد بجهده، وإن كان الناس أمروا بالأخذ بالأسباب، لكن الله يقول وقوله الحق: يهدي الله لنوره من يشاء. في الموسم أي في الحج كانت العرب تحج ويجتمعون في مكة، فكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، أي أن العرب تحج حجا قبليا، كل قبيلة يحج فئام منها، ويقول: من رجل يحملني إلى قومه فيمنعوني. على الجانب الآخر كانت قريش وهم قبيلته ينفرون الناس منه، فلما يرى الناس أن قبيلته وعمه ينفرون الناس منه يتحامونه أي يتحاشونه ولا يريدون أن يدخلوا فيما لا طاقة لهم به، فلا يقبلون كلامه. أما ذوي العقول الألباء كما عبر عنهم الحافظ ابن كثير فيريدون أن يسمعوا ثم يحكموا بعد السماع. وقد قال الله جل وعلا عن قريش أنه قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ومع ذلك يسمع منه بعض نفر. لكن مضى قدر الله جل وعلا أن كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، والله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. والله قال في حق الكريم موسى ثم جئت على قدر يا موسى، وإذا أراد الله شيئا أمضاه، لكن كما قلنا لا يعجل الله لعجلة أحد من خلقه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا شوق عظيم إلى من ينصره، إلى من يؤازره، إلى من يعبده، وقد تكالب عليه قومه، لكن لا يمضي أمر حتى يقضيه الله جل وعلا ويريده. فكان يعرض نفسه على القبائل دون طائل، ويتحاماه الناس ويتحاشونه، لأن الوقت الموعود الذي أراده الله لم يأتي بعد، والخير كل الخير فيما أراده الله، وهذا نبي كريم محتفى به. والله قال في حق الكريم موسى ثم جئت على قدر يا موسى. فمكث موسى 10 سنين في أرض مدين يرعى الغنم على عفة بطنه، على إشباع بطنه وعفة فرجه، لأن اليوم الذي أراده الله أن يأتي فيه موسى ويكلمه الله لم يحن بعد. فطالب العلم لا يستعجلن الظهور، وإنما عليه أن يأخذ بأسباب العلم، فإذا أظهره الله ثبت على الطريق. أما من يظهر مبكرا قبل أن ينبت ريشه وقبل أن يشتد عوده وقبل أن تكمل آلته سرعان ما يعرفه الناس ثم سرعان ما ينسونه. وإن كانت ليست العبرة بمعرفة الناس ولا بنسيانهم، لكنه لا يستطيع أن يبقى طويلا يعطي الناس علما. وهذا مثاله كالشجر، فإن الجذر في الأرض إذا كان رقيقا سهلا لينا سهل القلع، والشجرة إذا كانت راسخة لها دهر وجذرها يمتد صعب بعد ذلك قلعها. وكذلك طالب العلم يحتاج إلى أن يروض نفسه أن يصبر، لكن ليس معنى الصبر العزلة، إنما معنى الصبر أن يمكث في طلب العلم. فهذا رأس الملة ونبي الأمة، يتنقل في مكة ثم إلى الطائف ثم يعرض نفسه على القبائل، والله لم يرد بعد أن يتم الأمر، فهذا يقبله لكنه لا ينصره، وهذا يسلم إسلاما فرديا، وأكثرهم يتحامونه ويتحاشونه وهو صابر، لأن الوقت الذي أراده الله لم يحن بعد. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. وليس الصبر قضية أن يحل بالإنسان بلاء من مرض ونحوه فيصبر، هذا محمود، لكن هذا لا مفر فيه من الصبر. لكن الصبر الحقيقي أن الإنسان يمكث حتى يحن وقتا يعطي فيه للناس علمه. وقد قيل إن انتظار الفرص كتجرع الغصص، لكن بالنسبة للعلم الشرعي لأنه يعرف بالله لا بد أن يكون هناك كل توكل على ربك جل وعلا، حتى لا يكون حبك للعلم مما تريد به الدنيا. وقد مر معكم كثيرا ممن يسمع لي أن أبا حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان لديه طلاب، فكان إذا رأى في أحد منهم نباهة قال له اذهب فافتح حلقة، أي ابدأ ودرس. وكان أبو يوسف قاضي القضاء فيما بعد من أنجب تلاميذه، ومع ذلك لم يكن أبو حنيفة يأذن له بالتدريس، فوقع في صدره ما وقع من كونه يرى أقرانه يؤذن له. ثم قدر أن الحمى أصابت أبا يوسف، فعاده أبو حنيفة في مرضه، فلما عاده وافق أن أبا حنيفة عندما زار أبا يوسف كان أبو يوسف في ذروة الحمى، فغلب على ظنه أن أبا يوسف سيموت. فلما خرج أبو حنيفة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لئن مات هذا الغلام ليفقدن العلم أحد رجالاته، لقد كنت أعده للناس من بعدي. وخرج. فأبو حنيفة يقول: إنني أنا أصبر ولم أأذن له لأن أعده لشيء عظيم، لا أعده لأن يكون طالبا عاديا، أعده للناس من بعدي. فرجع الطلاب إلى أبي يوسف وأخبروه، فلما برئ وزالت الحمى وبلغه ما قاله أبو حنيفة عنه ترك أبا حنيفة وفتح حلقة في مسجد. فبينما أبو حنيفة يعلم قال: ما فعل الله بأبي يوسف؟ قال: أيها الإمام برئ وفتح حلقة في مسجد بني فلان. فأقام أبو حنيفة أحد الطلاب وقال له: اذهب إليه وقل له إن رجلا أتى بثوب له إلى غسال ليغسله، ولم يكن هناك أحد يشهد على أنه سلمه الثوب. فلما عاد صاحب الثوب للموعد أنكر الغسال أن يكون قد أخذ شيئا، أعجبه الثوب فأخذه. فقل له: بعد ذلك الغسال تاب وندم فأرجع الثوب إلى صاحبه مغسولا، واسأله هل له أجرة أو ليس له أجرة. فإن قال لك له أجرة قل له أخطأت، وإن قال لك ليس له أجرة فقل له أخطأت. فذهب المبعوث وجلس في حلقة أبي يوسف وسأل سؤاله، فقال أبو يوسف: نعم له أجرة. فقال المبعوث: أخطأت، وهو لا يدري ما الجواب. فقال أبو يوسف وقد تردد: لا ليس له أجرة. فقال له: أخطأت، ومضى. ففطن أبو يوسف أن في المسألة شيء غامض، أن في المسألة شيئا غامضا. فعاد إلى الحلقة، فلما عاد وجلس عند كرسي أبي حنيفة التفت إليه وقال: يا أبا يوسف، أعادتك إلينا مسألة الغسال؟ ثم عرض عليه المسألة وقال: كان ينبغي أن تسأل من سألك إن كان الغسال نوى أن يسرق الثوب قبل أن يغسله فليس له أجرة، لأنه عندما غسله غسله لنفسه، وإن كان نوى أن يسرق الثوب بعد أن غسله أعجبه فله أجرة، لأنه عندما غسله غسله لغيره، غسله لصاحبه. ثم قال له مثلا معناه أنك تريد أن تطير قبل أن تريش. والمقصود من هذا كل أن أي عاقل يعلم أن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، فهذا رأس الملة ونبي الأمة يعرض نفسه على القبائل. هذا باب. الباب الآخر أن الله هذا الفضل، فضل أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، فضل نصرته أراده الله لأهل المدينة، لقبيلتي الأوس والخزرج. فلما كتب الله في الأزل أنه أراده للأوس والخزرج ما كان لأحد أبدا أن يناله، لأنه رزق قد قسمه الله للأوس والخزرج. فما زال الناس يترددون: أراد الله بالأوس والخزرج خيرا؟ كانوا جيران لليهود ويسمعون من حلفائهم من اليهود، لأن الأوس والخزرج قبيلتان يمنيتان ليس على كتاب، لا يقرؤون كتاب المقدس، لكنهم يسمعون أن هناك نبيا يبعث من جيرتهم من اليهود. فلما رأوا النبي ورأوا صدقه عليه الصلاة والسلام قالوا: هذا الذي تحدثكم به يهود فلا يسبقنكم أحد إليه، فأسلموا. هذا بيعة العقبة الأولى. ثم زاد العدد في بيعة العقبة الثانية. لما زاد العدد في بيعة العقبة الثانية رجعوا إلى المدينة، فشاع الإيمان في المدينة، فكل بلدة فتحها المسلمون فتحوها بالسيف إلا المدينة. قال مالك رحمه الله: كل القرى ما آمنت إلا بالسيف إلا المدينة، دخلها الإسلام قبل أن يفرض الجهاد. فلا يقولن أحد إن الإسلام دخلها بالسيف، لأن الإسلام دخلها قبل أن يفرض الجهاد. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم. فالدار أي المدينة اسم من أسمائها، ولما سكن الإيمان في قلوبهم جعلهم الله جل وعلا كأنهم امتزجوا به، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم رضوان الله تعالى عليهم. هذا أراده الله لتلك القبيلتين اليمنيتين أصلا. فتأمل فضل الله كيف أخرجهم من اليمن بعدما خرج العرب القحطانيون من سد مأرب، تفرقوا، فالغساسنة والمناذرة والأزد وغيرهم الذي ذهب إلى الشمال وذهب إلى الجنوب، وهؤلاء أراد الله لهم أن يأتوا يسكنوا المدينة أي الأوس والخزرج. ثم حجب الله جل وعلا إيمان الناس لا ينصر نبي حتى يبقي النصرة لهم. ثم بعد ذلك جاءه الأمر بالهجرة صلوات الله وسلامه عليه. الهجرة إلى الحبشة، هذا الفرق بين الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة هجرة إلى دار أمن، أما الهجرة إلى المدينة هجرة إلى دار إيمان. الهجرة إلى الحبشة يبحثون عن ملك آمن يحميهم، لا يبحثون عن مؤمنين يخالطونهم، لأنه لم يكن في الحبشة إيمان آنذاك. لكن الهجرة إلى المدينة هجرة إلى دار إيمان، فلما كانت هجرة إلى دار إيمان فيصبح قطعا من لوازمها أنها هجرة إلى دار أمن. فأذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة، فجاءه الصديق رضي الله عنه يستأذنه، فألمح له صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه ربما يؤذن له، فقال: الصحبة الصحبة يا رسول الله. فقبل هاجر من هاجر إلى المدينة. الآن نتكلم كيف يستفيد الإنسان عقليا من التاريخ. لو أن أحدا من أبها انتدب للعمل مثلا في مدينة تبوك وسكنها، ونزل في حي اختاره، نفرض لو فرضنا أن في تبوك حي قال له حي الغدير، بدهي جدا أن أي أحد بعده سينتدب إلى أبها سيقول له أهله: إن فلانا سبقك إلى تبوك فلا تبتعد عنه لأنه من ديرتك. ثم بعد ذلك يأتي الثالث والرابع والخامس حتى يتكون في ذلك المكان ثلة مباركة من أهل أبها. هذا أمر يحصل في كل بلد. المهاجرون الأولون الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم أين نزلوا؟ نزلوا في قباء. المهاجرون الأولون الذين هاجروا إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا في قباء. فبدهي جدا بعد ذلك أن النبي إذا أراد أن ينزل ينزل في مكان قباء. فخرج صلى الله عليه وسلم بخبر معروف، خرج مهاجرا إلى المدينة، وهذه أمور معروفة لا نقف عندها. خرج يوم الاثنين ومكث في الطريق أسبوعان، ودخل المدينة يوم الاثنين، دخل قباء يوم الاثنين. لما دخل قباء صلوات الله وسلامه عليه دخل في بني عمرو بن عوف. هناك بني سالم بن عوف وبني عمرو بن عوف أبناء عمومة. هؤلاء أبناء العمومة يسكنون في منطقة متجاورة في قباء. من زار منكم المدينة يعرف أين مكان مسجد قباء ويعرف أين مكان مسجد الجمعة. لا يوجد فرق مسافة ما بين المسجدين لا يمكن أن تكون كيلو بالكثير أو أقل، كيلو متر واحد أو أقل ما بين مسجد قباء ما بين مسجد الجمعة. ستعرف لماذا قرب المسافة. بني عمرو بن عوف كانوا في أعلى قباء جهة الجنوب، وأدنى منهم بني سالم أبناء عمومته. لما نزل صلى الله عليه وسلم نزل في بني عمرو بن عوف، أخذ جهة اليمين لأن عبد الله بن أريق قطع به وادي رئم. فلما أتى صلى الله عليه وسلم على المدينة، لو فرضنا أن هذه المدينة على أن هذا الجنوب وهذا الشمال وهذا الغرب وهذا الشرق. هو صلى الله عليه وسلم أتى منها هنا، لما يكون قد أتى منها هنا، الجنوب في المدينة أصلا أعلاها، أعلى ما في المدينة جنوبها. الله يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، أسفل منها أسفل ما فيها الشرق. لكن قريشا لما جاءت من جهة الغرب إلى الجنوب وجدت اليهود هنا فأخذوا جهة الغرب. المقصود لما أتى صلى الله عليه وسلم منها هنا اتخذ طريقين، أخذ جهة العلو واليمين في وقت واحد، جمع ما بين ماذا؟ العلو واليمين في وقت واحد. الآن من يأتي منكم المدينة من طريق الهجرة سيكون مسجد قباء على يمينك، فهذا من حيث ناحية جغرافية أعلى المدينة أرضا وعن يمينها وأنت داخل، فاكتسب صلى الله عليه وسلم عمدا الطريق الأيمن والمكان الأعلى. ومكث في بني عمرو بن عوف، أول ما مكث ونزل وسلم الناس عليه، الآن لم يدخل المدينة ولم يدري عنه أحد، ولم يأتي طلع البدو علينا ولم يستقبله الناس لأن أحدا لا يدري متى سيأتي. فدخل صلى الله عليه وسلم، فلما قدم له رطب والضيافة الأول قام فحمل حجرا ووضعه في مكان مسجد قباء اليوم، فقام أبو بكر وحمل حجرا ثم عمر، فعرف الناس أن الرسول يريد أن يبني فبنوا مسجد قباء. هذا كان يوم الاثنين، فمكث الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس على الصحيح والجمعة وهو يصلي في هذا المسجد في قباء. يوم الجمعة قبل الزوال بقليل ركب رحله وأعلم الناس أنه سيدخل المدينة. لما ركب رحله ما مرت به الدابة من هنا إلى نصف كيلو تقريبا إلا وأناخ المطايا وصلى الجمعة. لما لم يصلي في مسجد قباء ثم يمضي حتى يعدل بين الناس كما أكرم بني عمرو بن عوف ومكث عندهم أيام، أكرم بني عمومتهم حتى لا يغضبوا فصلى عندهم الجمعة. فإذا قال بنو عمرو بن عوف رسول الله مكث عندنا خمسة أيام، قال أبناء عمومتهم بني سالم بن عوف رسول الله صلى عندنا الجمعة. ثم ركب الناقة القصوى وهي من أول التي هاجر عليها ودخل المدينة. بعد مسجد الجمعة كانت هناك ثنية جنوبية اسمها ثنية الوداع، هناك بدأ الناس يستقبلونه، وشاع الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المدينة، وكان الناس قد ملئوا قلوبهم شوقا صغارا وكبارا رجالا ونساء أن يروه، لأنه لم يره إلا الذين بايعوه في العقبة، والذين بايعوه قرابة 80 أو 84، والمدينة مليئة بالسكان والصبية والصغار والجواري كلهم يريدون أن يروا رسول الله. فركب ناقته القصوى ودخل، والناس على أسطح المنازل يقولون الله أكبر الله أكبر، جاء رسول الله، ومن يراه يقول لمن لم يره انظر هذا رسول الله، وهم على أسطح المنازل. فنظر إليهم وقال إلى جوار من بني النجار أتحببنني؟ قلنا نعم يا رسول الله. قلنا نعم يا رسول الله. قال وأنا والله أحبكم. ثم دخلها صلى الله عليه وسلم، قال أنس رضي الله عنه وكان صغيرا، قال يوم أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنار منها كل شيء، كل شيء يرونه منير يوم دخوله صلى الله عليه وسلم، والناس يتسابقون أئمة القبائل زعماء ورجالها إلى زمام ناقته يقولون يا رسول الله هلم إلى العدد والعدة هلم إلى العز والمنعة وهو يقول خلوا سبيلها أي الناقة إنها مأمورة. ثم أراد أن يكرم أخواله بني النجار فينزل قريبا من دورهم، فنزل قريبا من بني النجار. لما نزل قريبا من بني النجار يريد ديارهم، هذه الناقة وهي ناقة بركت في موضع المنبر اليوم، وهو بقدر الله لم ينزل مكث، فقامت الناقة فجالت جولة كأنها تتأكد، ثم رجعت إلى نفس المكان وبركت فيه. فلما بركت كرة أخرى عمد أبو أيوب إلى متاع رسول الله وأدخله داره. فلما قال له الناس هلم يا رسول الله إلى بيت، إلى العز، إلى العدد، إلى المنعة، قال أين رحلي؟ قالوا دخله أخذه أبو أيوب. قال المرء مع رحله صلوات الله وسلامه عليه، ودخل دار أبي أيوب، ثم بنى بعد ذلك مسجده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هجرته ودخوله المدينة صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك استقر له الأمر وبنى المسجد وهو يحمل اللبن، فكان عمار بن ياسر لا يحمل لبنة واحدة، يحمل أكثر. فقال صلى الله عليه وسلم ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. والعرب تقول ويل وتقول ويح، ويل وويح. فإذا رأوا الدعاء على أحد قالوا ويل، وبها نزل القرآن ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. وإذا أرادوا الرحمة بأحد قالوا ويح، إذا أرادوا برحمة بأحد معاتبة رحمة يقول أحدهم للآخر ويحك، أما إذا أراد أن يدعو عليه يقول له ويلك. فقال صلى الله عليه وسلم لعمار ويحك أو ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. عمار عمر وكان شخصا طويلا، وعهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر عهده بالدنيا شربة لبن. فكان عمار مع علي يوم صفين وقد بلغت 90 وفي يده حربة ترجف لكبر سنه، ويقول آخر عهد عاده لي النبي صلى الله عليه وسلم شربة من لبن، وهو في الجيش سقي لبنا ثم طعن وقتل رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود صدق خبره عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل إن ذا لهو العمل المضلل، وهو يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فأسس دولة الإسلام هناك صلوات الله وسلامه عليه. ثم كانت أيام بدر، وهناك بدر الصغرى وبدر الكبرى وبدر الموعد. بدر الصغرى وبدر الكبرى وبدر الموعد. أما بدر الصغرى هذه كانت في ربيع، وأما بدر الكبرى فهي المعروفة التي وقعت في شهر رمضان في 17 منها. وأما بدر الموعد فهذه وقعت بعد بدر الأولى، لأن قريشا، لأن أبا سفيان لما هزم في بدر الكبرى أقسم أن لا يمس ماء من جنابه حتى يغزو محمدا، فعلم أن المسألة ستطول، فعاد إلى المدينة إلى بدر وخطف راع أو راعيين أو غنم حتى يبر بقسمه ورجع. فلما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجده، وهو أراد أن يبر بماذا؟ أن يمر بقسمه. الآن أنا أخرج قليلا عن السيرة أرجع للتفسير. القرآن بليغ، الله جل وعلا قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يقل لنا الله كيف نتطهر من الجنابة، لكنه في آية الوضوء فصل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخر الآية، واضح؟ واضح الآن؟ لما ذكر الجنابة ما فصل، لما ذكر الوضوء فصل، هذه واحدة. لما ذكر الحج قال الحج أشهر معلومات، ما فصل. طب وش المعلومات؟ ما قال. لما جاء عند الصيام قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فصل. لما نعود من جديد؟ العرب كانت تعرف الغسل من الجنابة قبل الإسلام، فلما كانت العرب تعرفه ما فصله الله لأنهم يعرفونه. وأما الوضوء فلم يكن يعرفون الوضوء لأنهم لم يكونوا يصلون، ففصل الله جل وعلا كيف يتوضعون. والحج العرب كانت تحج قبل الإسلام وتعرف أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، فقال الله أشهر معلومات أي كلكم يعرفها قبل الإسلام، فلم يقل الله ما هي أشهر الحج. أما الصيام فما كانوا يصومون قبل الإسلام، فحدد الله الشهر الذي يصومون فيه، وهذا يعينك على أن تفقه كيف تتدبر كلام الله. نعود فنقول انتصر المسلمون في بدر، ثم كانت غزوة أحد بعدها، بعد بدر الموعد. وأحد جبل منفرد عن الجبال شمال المدينة، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو ذاهب إلى تبوك، فقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وصعد عليه مرة ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، وقال بعد أن رجف الجبل أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي يعني نفسه والصديق يعني أبا بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهما. من هنا يعلم أن الله جل وعلا بفضله جعل لبعض الجمادات فضلا على غيرها، فآت أحد هذه المنزلة، هذه الرفعة، ومن الجبال التي ذكرها الله بفضل جبل الطور، وهو الجبل الذي كلم الله عنده موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فهذا جبل الطور، والطور في اللغة كل جبل ينبت فيه زرع، فإن لم يكن ينبت فيه زرع فلا يسمى طورا، لكن قول الله في سورة الطور والطور الألف واللام للعهد، وهو العهد الذهني، والمقصود جبل الطور الذي كلم الله جل وعلا عنده نبيه وصفيه موسى بن عمران. والجبال ذكر في القرآن، قال الله جل وعلا واستوت على الجودي، وهو جبل قيل إنه في أرض الموصل من أرض العراق، وهو الذي استوت عنده السفينة، لكن هذا خبر ليس فيه مدح ولا ذم. والجبال جملة ذكرها الله جل وعلا في خبر داود، يا جبال أوبي معه، وهذا يدل على أن الجبال تلهم التسبيح، فكانت تردد مع نبي الله جل وعلا داود. ولا أعلم أن الله أو رسوله ذكر الجبال في الجنة إلا في حديث واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أرواح أطفال المؤمنين من يموتون دون البلوغ، فقال هم في جبال على في الجنة في كفالة إبراهيم وسارة، والحديث صحيح. قال في أرواح المؤمنين الذين يموتون قبل البلوغ، قال هم في جبال في الجنة في كفالة إبراهيم وسارة عليهما السلام. هذا ما يتحدث به عن الجبال. وهذه الجبال سيأتي يوم قال الله عنه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. الذي يعنينا هنا عند هذا الجبل، عند أحد، كانت المعركة المعروفة بمعركة أحد. كان الأمر أول الأمر للمسلمين، الله يقول جل وعلا إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم يعني تقتلونهم أشد القتل. ثم كان من الرماة أن خالف بعضهم الأمر النبوي ونزلوا من جبل الرماة، فطاف خالد بالجيش، فكان ما كان من أن المسلمين تضرروا وقتل منهم 70. المسلمون في بدر قتلوا 70 وأسروا 70، فلما أصابهم ما أصابهم من الحزن يوم أحد ذكرهم الله بما كان يوم بدر، فقال جل ذكره: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. فالمصيبة التي أصابتكم قتل منكم 70، وأصبتم مثليها متى؟ في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70. على أن النبي صلى الله عليه وسلم فجع يوم أحد بموت عمه وأخيه من الرضاعة حمزة بن عبد المطلب، وهو من سادات المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما ويجله ويعظمه، ولذلك بكى عليه الصلاة والسلام عليه كثيرا، وجاءت أخبار وروايات تبين عظيم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجل حمزة له، حتى إن وحشيا قاتل حمزة لما قص على النبي صلى الله عليه وسلم كيف قتل حمزة دمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه، وقال له: غرب وجهك عني، أي لا أستطيع أن أراك. وهذا لمكانة حمزة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقص عليه وحشي كيف قتل حمزة، ثم إن وحشيا هذا أسلم، وهو أحد الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ليحرقوا مسجد الضرار، ثم بعد خلافة أبي بكر وعمر هاجر إلى الشام، وقيل إنه ابتلي بكثرة شرب الخمر، فلما بلغ عمر رضي الله عنه أن وحشيا يكثر من شرب الخمر وقل ما يفيق، قال رضي الله عنه وأرضاه: قد كنت أعلم أن الله لن يدع قاتل حمزة، قد كنت أعلم أن الله لن يدع قاتل حمزة. وأيا كان الأمر فهو صحابي مؤمن، لكن هي القضية في الشاهد، فراسة عمر وقضية أن حمزة كان بمكان عظيم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقتل واستشهد من الصحابة عبد الله والد جابر ومصعب بن عمير وغيرهم من أجلاء الصحابة، وكانوا 70 رضي الله عنهم وأرضاه. لما وقع القتل وقضيت المعركة وانصرف القرشيون، أراد الأنصار حمل القتل إلى المدينة، حتى إن الموالي والأرقاء والعمال يحفرون، لأن الناس كان قد أصابهم الضنك والتعب. فصلى بهم صلى الله عليه وسلم الظهر قاعدا صلوات الله وسلامه عليه من شدة ما أصابه، ثم دعا دعاء عظيما، ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه أمر أن يدفن القتلى في أرضهم، ولا ريب أن دفنهم في أرض المعركة يشق على الصحابة لأنهم ليس فيهم قوة على الحفر، فلهذا أذن عليه الصلاة والسلام بأن يدفن الرجلان والثلاثة في القبر، في القبر الواحد، حتى تقل عدد القبور. فقالوا: يا رسول الله، أيهم نقدم؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا حتى تعلم فضل القرآن في هذه الأمة. هم كلهم صحابة تساووا في فضل رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أيهم نقدم؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. ثم بعد ذلك كانت غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، والخندق اسم لحفرة أشار سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنيها، وأهل السير يقولون إن سلمان عمر 250 عاما، وبعضهم يقول إنه مات في 150، لكنه كان من المعمرين رضوان الله تعالى عليه، ولا يعرف له اسم أب، إنما اشتهر بأنه سلمان الفارسي. طبعا رضي الله عنه كان له أب، لكن لأنه كان في أول الأمر قد بيع ثم اشتراه يهودي من يهود المدينة، وكان من له علم بالكتاب رضي الله عنه وأرضاه، فكان إذا سئل عن اسمه عن اسم أبيه قال: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. وفارس أمة عظيمة في العلم، قال عليه الصلاة والسلام: لو كان هناك علم معلقا بين السماء والأرض لناله رجل من أهل فارس. وقال الله جل وعلا: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قال بعض المفسرين: هم أهل فارس. لكن ينبغي أن تعلم أن التشيع الحاصل الآن في إيران ليس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التشيع ليس له إلا 9 قرون فقط، وإلا 5 قرون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية القرن الخامس لم يكن هناك تشيع في إيران، لكن بعد ذلك وقع ما وقع من أمور يطول شرحها تاريخيا وأحداث، فكان أن انتشر التشيع فيهم كما هو حاصل الآن من المذهب 12. لكن إذا جئت تجادل أحد منهم قل له: أنا أريد أن أردك إلى دين جدك، لأن أي أحد موجود الآن، أي أحد أنا وأنت، فقطعا له جد إلى آدم، وإلا كيف وجد؟ فأنت تقول له: سأردك إلى جدك الذي كان يعيش عام 300 هجري، هل كان سنيا أو شيعيا؟ فأنت فارسي قطعا من إيران في عهد في القرن 3 الهجري، لم يكن أحد متشيعا في إيران، فأنا أردك لجدك إلى القرن 4، القرن 2، إلى القرن 1 أو آخره بعد فتح المدائن. المقصود أن الله قادر، لو وجدت جهود دعوية قوية منظمة إعلاميا وعمليا، أن يرد أكثر الأتباع. أما المعممون فإنا لله وإنا إليه راجعون، لكن نتكلم عن العامة منهم. نعود نقول إن سلمان رضي الله عنه هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. أما حديث سلمان منا أهل البيت فلا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه موقوف على علي رضي الله عنه. سئل عن سلمان فقال: رجل علم العلم الأول والآخر، بحر لا ينزف، هو منا أهل البيت. من القائل؟ علي. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح أنه قال سلمان منا أهل البيت، لكن هذا موقوف على علي. قيل له عن سلمان: يعني ما رأيك في علمه؟ قال: جمع العلم الأول والآخر، بحر لا ينزف، هو منا أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وقعت معركة الخندق فنجى الله نبيه والصحابة معه: إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. إلى آخر الآيات، إلى أن قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. جرت أحداث من أهمها في غزوة بني المصطلق أنها رميت عائشة رضي الله عنها في عرضها، فقال الله في سورة النور: إن الذين جاءوا بماذا؟ بالإفك. ما معنى إفك؟ كذب الافتراء كلها صحيحة، لكن من بجواب أقوى، أي شد أنواع الكذب يسمى إفك. ردونا كما كنا. أنا مشغول بالموية. جاوب. طيب، أعظم ما يفسر به القرآن بالقرآن. الله يقول: وأنه رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش. السؤال من هم المؤتفكة؟ قوم لوط. جيد، ماذا صنع الله بقوم لوط؟ قلب بهم، جعلنا عاليها سافلها. فلما جعل الله عاليها سافلها أصبح هذا قلب، فلما هذا القلب سماه الله ماذا؟ المؤتفكة. فالإفك ما هو؟ القلب. فمن أحق الناس أن يرمى بالطهر؟ عائشة. ماذا صنع أولئك؟ رموها بالزنا فقلبوا الأمر. واضح؟ يعني لا أحد أولى أن يرمى بالطهر من أزواجه صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء المنافقون رموها بالزنا، فالذي جاء منهم قلب للأمر على حق تماما، قلب للحقائق، قلب كلي. فلما قلبوا الحقائق قلب كلي جعلوا أطهر بيت موسوما بالزنا، سمى الله هذا القول سماه إفكا. فما قال إن الذين جاءوا بالكذب، إن الذين جاءوا بالبهتان، وهو كذب وبهتان وافتراء، لكن عبر عنه بقوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني قلبوا الحقائق كلها. فهي أم المؤمنين المصونة الصديقة بنت الصديق، أعظم النساء طهرا وكل أزواج نبينا وصحابته طاهرات، لكن رمي أعظم بيت بأعظم جريمة، فلما قلبوا الحقائق سماه الله جل وعلا إفكا. هذه واحدة. الأمر الثاني، أن ترمى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالإفك، يعني يأتي إنسان يصدق هذا الأمر، يعني لم يخترعه لكنه قيل له فقبله وشاعه، هذا جرم عظيم. قال العلماء ينزل النجم من مكانه، ومع ذلك ممن سرى على لسانه حديث الإفك من المؤمنين مصطح قريب أبي بكر وهو بدري ومهاجر، وكان ممن نقل حديث الإفك، ومع ذلك لما علم أبو بكر ببراءة ابنته وأنزل الله القرآن غضب على مصطح وقال لا أنفق عليك ما كنت أنفق عليه من قبل، أقسم بالله غبنا، لأن مصطح شارك في النقل. فقال الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أكمل أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين، فأبقى الله على هجرة مصطح ولم يبطلها، لأن كونه قريب، القريب قريب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ولا كافر ليس لها علاقة بالدين، لكن قال الله والمهاجرين، فأبقى الله على هجرة مصطح ولم يبطلها. ولو كان هناك شيء يبطل هجرة مصطح لأبطلها، أنه خاض في حديث الإفك، ورغم أنه خاض في حديث الإفك لم يبطل الله عمله سماه مهاجرا. ولهذا قال بعض العلماء هذه الآية أرجى آية في كلام الله، لأنه إذا وقع من مصطح هذا كله ومضى في حديث الإفك وسماه الله مهاجر لم يبطل عمله، فلا ريب أن الذنوب دون ذلك أولى غير الشرك، فلا يحبط العمل إلا الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. طيب، من الذي برأ عائشة؟ الله في القرآن. هناك يوسف وهناك مريم وهناك موسى، هؤلاء الثلاثة كلهم ابتلوا. موسى قال عنه بني إسرائيل وكان رجلا حيا يستتر بعيدا إذا اغتسل، إن موسى لا يبعد هذا البعد ويستتر هذا الاستتار إلا في داء في جسده، فاتهموه. فبينما هو ذات يوم يغتسل ووضع ثيابه على حجر فلما رجع إليها تحرك الحجر فأخذ موسى يتبعه يريد ثيابه والحجر يمشي وعليه ثياب موسى حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل فرأوه من بعيد عريانا من أحسن ما خلق الله ليس فيه عيب فبرأ الله موسى لكن عن طريق أجيبه طريق الحجر عيسى بن مريم اتهمت أمه قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فبرأها الله بأن أنطق من أنطق ابنها قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا ويوسف عليه السلام اتهمته امرأة العزيز ما جزاء من أراد بأهلك سوءا فبرأه الله بشاهد من أهل الدار إن كان قميصه قد من قبل وإن كان قميصه قد من دبر فبرأ الله موسى بالحجر ومرأ موسى يوسف قبله بالشهادة الصبي على القول بأنه صبي وبرأ الله مريم بنطق ابنها لكن الصديقة مريم الصديقة عائشة برأها الله أين في القرآن بكلام يتلى إلى يوم القيامة هذا في السيرة ثم كانت غزوة الحديبية والحديبية مكان ما اسمه اليوم الشماسي والحديبية هي الشماسي طيب أين يقع الشماسي طريق ماذا طريق جدة وانت خارج من جدة تريد مكة يأتيك الشماسي في مركز تفتيش إلى الآن في مسجد بعد أن تتجاوزه بقليل تأتيك حدود الحرم أين الشماسي في طريق جدة طيب النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة للعمرة في عمرة الحديبية من أين؟ من المدينة فكيف يتصل بالشماسي؟ بيان المسألة لما خرج من المدينة وتجاوز عثمان صلى الله عليه وسلم أخذ يصلي الظهر فكان خالد ومعه جند من قريش قبل أن يسلموا رأوهم فندموا أنهم لم يغزوهم وهم بالصلاة وقال خالد لأصحابه إذا جاء العصر سيصلون نغزوه فأنزل الله صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى المسلمون صلاة الخوف ثم قال صلى الله عليه وسلم من يحيد بنا عن طريقهم فقال رجل من أسلم أنا يا رسول الله يعني أنا أعرف الطريق فخرج بهم من حرار من طريق الهجرة الآن إلى طريق جدة من طريق الهجرة الآن إلى طريق جدة المعاصر في حرار شديدة صعبة فالجيش كله 1400 والنبي صلى الله عليه وسلم معهم دخلوا من تلك الحرار وشق عليهم السير وهذا يقودهم فلما شق عليهم قال صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا نستغفر الله ونتوب إليه فقالوا رضي الله عنهم وأرضاهم نستغفر الله ونتوب إليه فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر والله إنها الكلمة التي أمر بها بنو إسرائيل فلم يقبلوها لأن الله قال لبني إسرائيل وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فرفضوا وأخذوا يسخرون فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه قولوا نستغفر الله ونتوب إليه وكانوا خير جيل وأمثل رعيل فقالوا نستغفر الله ونتوب إليه فتجاوز بهم هذا الرجل الصحابي المبارك تجاوز بهم إلى تلك الحرار والجبال الوعرة والحجارة حتى أوصلهم إلى ما يعرف الآن بطريق جدة وأخرجهم على الحديبية واضح الآن هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغير الطريق فلما أتى الحديبية أناخ مطاياه صلى الله عليه وسلم ومعه الهدي فعلمت قريش بها وحصل ما حصل من المفاوضات حتى قدم سهيل بن عمرو فلما قدم قال صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم تفاؤلا بالأسماء. ثم إن سهيل هذا كان خطيبا، وترى القلوب بيد الله، والله ترى الرجل في ذروة المنكر فيغيب عنك شهر سنة سنتين فتراه في ذروة المعروف. سهيل هذا لما جاء يقاضي النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب، قال عليه الصلاة والسلام: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. الكاتب علي، فقال سهيل: الرحمن، ما نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فقبل صلى الله عليه وسلم، قال: اكتب باسمك اللهم. قال: اكتب هذا ما قاض عليه محمد عبد الله ورسوله سهيل بن عمرو. قال: لو كنت أعلم أنك عبد الله ورسوله ما حاربتك، اكتب اسمك واسم أبيك. فقبلها صلى الله عليه وسلم وكتب اسمه واسم أبيه. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتيه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لعله يقوم مقاما تغبطه عليه. لعله الآن كافر يقول الرحمن، يقول مش الرحمن. قال: لعله يقوم مقاما تغبطه عليه. فمرت سنون ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على مكة يوم مات عتاب بن أسيد، شاب صغير كان عمره 22 رضي الله عنه. فلما ارتدت العرب خاف عتاب وتوارى، فقام سهيل بن عمرو وقد حسن إسلامه فخطب الناس وقال: يا أهل مكة، لقد كنتم آخر من آمن فلا تكونوا أول من بدل. فكانت كلمته هذه تثبيت لأهل مكة، وأول مقام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني: لا تنزع ثنيتيه، فلقد يقوم مقاما تغبطه عليه. فقد قام سهيل بن عمرو رضي الله عنه المقام الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رواة الأخبار إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت وقت الصلاة يدخل إلى الحرم، إلى حدود الحرم، فيصلي ثم يرجع إلى معسكره في الحديبية. ومن هذا الحديث وغيره أخذ جمهور العلماء على أن الصلاة في مكة في أي مكان تعدل 100,000، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام فإنه 100,000 صلاة، على أن المراد مكة عموما، الحرم من مكة. هذا قول جماهير أهل العلم، وكان شيخنا العلامة بن باز رحمه الله يتبناه ويراه ويقول به ويفتي. لكن الذي يبدو والعلم عند الله أن المسجد الحرام بتتبع القرآن يطلق ويراد به 4 أمور. المسجد الحرام في القرآن يطلق ويراد به 4 أحوال. يطلق ويراد به الكعبة، يطلق ويراد به الكعبة. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي شطر الكعبة، لأن الذي في المسجد الحرام لو أراد أن يصلي لا يجوز له أن يستقبل إلا عين الكعبة، ولاستقبل أي جدار في المسجد لم يستقبل الكعبة لم تصح صلاته. وتطلق ويراد بها مسجد الكعبة، مسجد الكعبة. وتطلق ويراد بها حدود الحرم، ويطلق ويراد بها حدود الحرم. وتطلق ويراد بها مكة عموما، الحل والحرم. هذا الذي استبان لنا من تأمل القرآن، أن المسجد الحرام يطلق على كم؟ على 4. يطلق ويراد به عين الكعبة، ويطلق ويراد به المسجد المحيط بالكعبة، ويطلق ويراد به حدود الحرم، يعني حرم مكة ليس حرم المسجد، ويطلق ويراد به مكة حلا وحرما، حلا وحرما. نأتي للأخيرة دي. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام و7 إذا في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. معنى الآية عندنا أي لم يكن من سكان مكة، سواء كان في الحل أو كان في الحرم. فمثلا الشرائع بعضها في الحل وبعضها في الحرم. فلو فرضنا أن رجلا، نفرض هذه حدود الحرم في النص، العمارة ممتدة بعضها في الحل وبعضها في الحرم، لو أن الحجاج أو أي أحد يسكن من أهل مكة يسكن هنا وأحرم متمتعا، عليه دم أو ليس عليه دم؟ إذا أخذنا بما فهمناه من الآية حاضر المسجد الحرام يعني سكان مكة، الجميع ليس عليه دم. واضح الآن الفكرة؟ فهذا الذي يظهر لي من كلام الله. على هذا القول بأن الصلاة في مكة في أي مكان بمئة ألف فيه شيء من النظر، وإن كان فضل الله واسع، لكن كما قلنا جمهور العلماء على أنهم يقولون إن الصلاة في أي مكان في المسجد في مكة في حدود الحرم المكي عموما بمئة ألف صلاة، والعلم عند الله لا نحجر واسع. أنا أتكلم أنا كيف تفهم النصوص. أجبرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضيات الصلح أن يحل إحرامه فحله، وهذا من الإذعان لكلام الله. قال عليه الصلاة والسلام لما رأى الناقة بركت قال والله ما خلأت القصواء وما ذاكرها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. إلى هذا نكتفي، بقي لكم من هنا المغرب ترتاحون، وإن شاء الله بعد صلاة المغرب نتم تقريبنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعندها نجيب في بعض بين الأذان والإقامة في العشاء على أسئلتكم. صلى الله على محمد وآله.